Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
السلطات السورية تؤكد بحضور ممثلين عن المغرب إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو بدمشق، وتجدد تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية. فلايون افتتاح مركز جديد لمعالجة طلبات التأشيرة لفرنسا بالنسبة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. حرب غزة، عشرات الجرحى معظمهم جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي خلال توزيع مساعدات، ومدير الأونروا يعتبر نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع. الأزمة الليبية، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبي يؤكد على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب المباشر نحو الانتخابات. وفاة الفنانة والممثلة المغربية نعيمة بوحمالة بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. نبدأ من دمشق، ففي إطار زيارة البعثة التقنية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالتحضير لإعادة فتح سفارة المغرب بسوريا، انتقلت بعثة مشتركة تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصالي البوليساريو بالعاصمة السورية. وجددت السلطات السورية من خلال هذه الخطوة تأكيد التزامها باحترام السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، رافضة أي شكل من أشكال الدعم للكيانات الانفصالية. من دمشق هذا تقرير مراسلنا يامن ديب.
بحضور وفد مغربي رسمي، أكدت السلطات السورية إغلاق المقرات التي كان يشغلها ممثلو جبهة البوليساريو في العاصمة دمشق. وانتقلت بعثة تقنية من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى عين المكان لمعاينة الإغلاق الفعلي لمكتب انفصالي البوليساريو في العاصمة السورية، في خطوة تؤكد فيها السلطات الجديدة التزامها باحترام الوحدة الترابية للمملكة. المحلل السياسي عزيز موسى تحدث لنا عن أهمية إغلاق تلك المكاتب.
اتخذت إدارة السورية الجديدة خطوات لإغلاق المكاتب التي كان يشغلها انفصاليو مجموعات البوليساريو كخطوة حسنة تدل على أن الإدارة السورية الجديدة تريد مقاربة وبناء العلاقات مع الدول بناء على احترام سيادتها الوطنية ووحدة ترابها الوطني دون التدخل في شؤونها الداخلية، وبرفض دعم أي كيانات أو أشكال لجماعات انفصالية على أي مستوى كان.
وباشرت البعثة المشتركة التي تضم مسؤولين مغاربة ومسؤولين سوريين كبار باستكمال الإجراءات العملية المرتبطة بإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق تنفيذا لقرار العاهل المغربي محمد السادس. فماذا قال السوريون عن إعادة فتح السفارة المغربية؟
خبر مفرح كتير كتير، إعادة فتح سفارة المغرب بسوريا، والحمد لله عم ترجع الأمور تصير أحسن وأحسن ببلدنا. أهلا وسهلا بالأشقاء بالمغرب، والحمد لله أسباب الانقطاع زالت.
مبروك لأهلنا بالمغرب ولأهلنا بسوريا، تبادل السفارات ونرجع بقى حبايب مثل أول وجديد. أصلا ما صار شيء يعني بين الشعبين المغربي والسوري إلا أنه الود موجود وكل شيء موجود. مرحبا بكم ونورتوا بزاف بزاف بزاف.
وبدأ الوفد المغربي محادثات مع مسؤولين بوزارة الخارجية والمغتربين السورية حول الجوانب اللوجستية والقانونية والدبلوماسية لهذه العملية. ميديان يامن ديب، دمشق.
في العيون، افتتح أمس مركز جديد لمعالجة طلبات التأشيرة نحو فرنسا تيلاس كونتاكت بالنسبة لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة. وجرت مراسيم تدشين هذا المركز بحضور السفير الفرنسي كريستوف لوكورتيه، الذي أكد أن افتتاح هذا المركز يعكس التزام فرنسا الذي تبنته قبل أشهر قليلة لتوسيع نطاق أنشطتها القنصلية إلى الأقاليم الجنوبية، وبالتالي تقديم خدمات للقرب لفائدة ساكنة هذه الأقاليم. نستمع للسفير الفرنسي.
ici à La Hayoune un résident de cette ville ou de la région.
هنا في العيون يمكن للمقيم في هذه المدينة أو المنطقة التقدم بطلب للحصول على التأشيرة بغض النظر عن نوعها. في نفس الظروف المتاحة منذ فترة طويلة لأي مواطن مغربي في الدار البيضاء أو الرباط أو أي مدينة أخرى في المملكة، حيث يوجد مركز لتالس. أريد هنا بالمناسبة توجيه الشكر لشريكنا تالس كونتاكت الذي طلبنا منه أن يتمكن سكان العيون والمنطقة من معالجة ملفات قبل نهاية شهر ماي. بالتالي فهنا بمثابة البوابة الأولى التي تفتح لك التنقل إلى فرنسا، وهنا أول اتصال مع فرنسا، ولهذا السبب أردنا أن يكون الاستقبال جيدا. يمكن تقديم الطلب والقيام بما نسميه التسجيل البيومتري، أي أخذ بصمات الأصابع، واعتبارا من الغد سيتم إرسال الطلب وجواز السفر إلى المركز في الدار البيضاء، حيث سيقوم موظف قنصلي بوضع ختم التأشيرة، وسيتم إعادة جواز السفر بسرعة هنا إلى العيون. وهذا يعني كما التزمنا بذلك سابقا أننا لا نختلف في معالجة ملف مقيم في العيون أو مقيم في طنجة أو وجدة، نفس الخدمة في ظل نفس الشروط وبالتالي نفس الحقوق في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للذهاب إلى فرنسا.
السفير الفرنسي أكد أن الأقاليم الجنوبية للمغرب تشكل الأفق الجديد لعمل سفارة فرنسا، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع تشييد مؤسسة مدرسية فرنسية في العيون وأحداث الرابطة الفرنسية في المدينة ذاتها، فضلا عن حضور الشركات الفرنسية خاصة بعد الزيارة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية. حرب غزة تنهي 600 يوم وتتواصل في إيقاعها اليومي القصف والغارات والقتل. اليوم أصيب نحو 47 شخصا، معظمهم جراء إطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي عندما احتشد الآلاف عند مركز جديد لتوزيع المساعدات وسط غزة تديره منظمة مدعومة أمريكيا، فيما بدأت إسرائيل اعتماد نظام جديد لتوزيع المعونات. وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات المدعوم أمريكيا في غزة هدر للموارد وإلهاء عن الفضائع. نسمع للرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة.
الاحتلال الإسرائيلي من خلال السياسة التي يحاول أن يفرضها في قطاع غزة في قضية توزيع المساعدات بطريقة حقيقة لا إنسانية، والتي يعني يريد الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذها على الأرض في ظل المجاعة الموجودة وفي ظل الحالة المأساوية التي وصل إليها المواطن في قطاع غزة. شاهدنا جميعا ما حدث في رفح وكيف أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على المواطنين الذين حاولوا الحصول على يعني الطعام، لكن للأسف الشديد بطريقة مهينة بالمطلق، وهذا طبعا أمر غير مقبول إنسانيا. وطالبنا بشكل رسمي وقلنا أن المطلوب من العالم أن يتحرك وأن تبقى كرامة المواطن في غزة قائمة، أما أن يتم التعامل بهذه الطريقة هذا أمر مرفوض بشكل قطعي. ولذلك حتى هذه اللحظة كل الطرق التي تحاول أن تمارسها إسرائيل في قطاع غزة لتوزيع المساعدات هي غير مجدية، وأفضل شيء هو أن يعود من جديد النظام الذي كانت تعمل به الأونروا من أجل توزيع الطعام وتوزيع المساعدات على المواطنين، بحيث يتم استهداف كل أسرة وعدد هذه الأسرة ويتم إعطائها الكمية المناسبة لها. المفترض على العالم أن يقف أمام مسؤولياته في هذا الأمر، أما أن يتم وضع أربع نقاط كما يتم الحديث في كل منطقة كل مدينة، يكون هناك نقطة ويأتي المواطن ليتحصل على هذه المساعدة ويتم تصريحه ويتم توثيقه ويتم إذلاله، هذا أمر حقيقة أمر مرفوض بشكل قطعي. ولذلك لابد من العالم من المنظمات الدولية أن تمارس مهمتها الأساسية الإنسانية لخدمة المواطنين في قطاع غزة وليس لتعذيبهم أو للتضييق عليهم.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو قصفت أهدافا في مطار العاصمة اليمنية صنعاء ودمرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال قيد الاستخدام، وأضاف أن الموانئ في اليمن ستستمر في التعرض لأضرار جسيمة ومطار صنعاء سيتم تدميره مرارا وتكرارا، وكذلك البنى التحتية الاستراتيجية الأخرى في المنطقة. إلى ليبيا الآن، حيث أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن رؤية حكومته تقوم على إنهاء المراحل الانتقالية بالذهاب المباشر نحو الانتخابات، وأكد خلال لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة أن التمديد من خلال خلق مراحل انتقالية جديدة لا شرعية له ولا يمثل إرادة الليبيين، وجاءت تصريحات الدبيبة فيما يعقد مجلس النواب في بنغازي جلسة للاستماع إلى برامج المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة. وكانت لجنة استشارية شكلتها بعثة الأمم المتحدة اقترحت 4 رزنامات للوصول إلى إرساء دستور ومؤسسات منتخبة تنهي حالة الانقسام والانسداد السياسي في البلاد. نتابع تعليق محمد العبيدي الأكاديمي والمحلل السياسي من بنغازي.
حكومة الوحدة الوطنية أتت من أجل إنجاز الانتخابات، الآن تجاوزت 5 سنوات وهي في الانتخابات مع وعود متكررة من رئيس هذه الحكومة حميد بيبة بأنه سوف يقوم على الانتخابات، ولكن في حقيقة الأمر كان في كل مرة يريد التمسك بالسلطة وكل ما يقوم به وكل إجراءاته تشير على أنه متشبث بالسلطة. والآن بعد ما دخلت الأمور في هذا الحيز الضيق بخروج الشعب الليبي في طرابلس تحديدا كل جمعة يلوح بإنجاز الانتخابات فورا، والانتخابات ليست عملية سحرية، الانتخابات تحتاج إلى وقت كافي لإنجازها والإعداد لها. فوق ذلك هو لا يسيطر على كل مناطق ليبيا المنطقة الشرقية، وهذه أمور كلها تعيق انتخابات. الأمر اللي جعل الآن تحركات البعثة الأممية وكذلك الشعب الليبي يتحركون من أجل الوصول إلى حكومة موحدة أو إلى حكومة تسيطر إداريا على الأقل وماليا على كل مناطق ليبيا وتكون مقبولة من الجميع، وهو ما بدأ العمل من أجله. لأن هناك بعض الخلافات بين المناطق الغربية والمناطق الشرقية، ولكن الدبيبة لا يمكنه القيام بانتخابات لأنه وعد بذلك عدة مرات.
عن سن تناهز 77 عاما فارقت الحياة اليوم الفنانة والممثلة المغربية نعيمة بوحمالة بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع. وانا عدد من الفنانين والإعلاميين رحيل نعيمة بوحمالة معبرين عن الرزء الكبير الذي أصاب الساحة الفنية المغربية بوفاتها. نستمع لأمين نسور المخرج وأستاذ المسرح من الرباط.
عزاؤنا واحد في الفنانة القديرة والكبيرة نعيمة بوحمالة، الفنانة العصامية التي شقت طريقها ومثلت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزية والسينمائية. فنانة كانت معروفة بتفردها في الأداء، تفردها أيضا في تلقائية التشخيص، وكانت محبوبة عند كل المغاربة الذين شاهدوها عبر عقود في شاشاتهم الصغيرة وأيضا في المسارح المملكة المغربية. فنانة أخرى من طينة الكبار نفقدها اليوم. فنانة كانت دائما بين زملائها وزميلاتها معتادة على الابتسامة، على روح النكتة، وعلى أيضا العفوية في الكلام. عرفها المغاربة بعفويتها في الكلام، ولكنها فنانة طيبة، فنانة محبة للجميع. رحم الله نعيمة بوحمالة، رحم الله الفنانة القديرة والإنسانة الاستثنائية.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.